بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. وكنا قد أنهينا الكلام على باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وكنا قد وعدنا أن نذكر مزيدا من الأدلة الدالة على أن الشرك موجود وأنه واقع في بعض هذه الأمة، بخلاف ما يشغب به القبوريون والمناوئون لدعوة التوحيد، الذين يزعمون أن الشرك قد انتهى وزال، وأن هذه الأمة قد عصمت من الشرك بالله عز وجل. وهؤلاء موجودون في زمن الشيخ رحمه الله تعالى، وجاء بهذا الباب ردا عليهم، كما أنهم أنكروا أن يخرج الإنسان من الملة بفعل أو بقول أو باعتقاد، وزعموا أن المسلم إذا دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يضره بعد ذلك ما اعتقده ولا ما فعله ولا ما قاله مما يناقض الإسلام. وألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا، ألف كتاب كشف الشبهات، وهذا الكتاب مؤلف في بيان أن المسلم قد يرتد ويخرج من دين الإسلام. وكذلك ألف كتاب مفيد المستفيد في كفر تاركي التوحيد، وضمن بعض كتبه الرد عليهم، كما في هذا الباب من كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهل كفوا عن التشغيب بعد ظهور هذه الدلائل والبراهين؟ لا، بل ما زالوا يشغبون على التوحيد وأهله من زمان الشيخ وإلى زماننا هذا، كما فعل داود بن جرجيس وغيره. وفي أزمنتنا هذه الكثير من دعاة التصوف يرددون هذا ويشيعونه ويذيعونه بين الناس، من أمثال الجفري وغير الجفري في هذه البلاد. والشيخ رحمه الله كما مضى معنا بالأمس أنه ذكر العديد من الأدلة التي أيد بها هذه الترجمة، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ويزاد على هذا أن نذكر الأدلة من القرآن التي جاءت بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار. هذا أيضا مما يستدل به على استمرار الشرك، وأنه موجود وأنه مستمر، وأنه لا يزال بعض الناس يواقع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والشاهد قوله: والذين تدعون، جاء بالفعل المضارع حتى يعلم أن عبادة غير الله عز وجل واقعة وتقع من فئام من الناس، والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم. وكقوله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيضا قال تدعون بالمضارع لإفادة الاستمرار. وكذلك قال الله عز وجل له دعوة الحق: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وهذه الآية فيها أيضا الفعل المضارع له دعوة الحق: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذا فعل مستمر، أي أنهم مستمرون على دعاء غير الله عز وجل. والله عز وجل كذلك نفى استجابة من يدعوهم نفيا مستمرا: لا يستجيبون لهم بشيء. وكذلك قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. ويعبدون من دون الله، قال ويعبدون بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، ويعبدون من دون الله ما لا يملك. وكذلك نفى عن غيره أن يملك شيئا نفيا مستمرا. وكذلك قوله: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ويعبدون كذلك بالفعل المضارع. وقال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون أيضا بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. وكذلك قال الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. وكذلك قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. فهذه الآيات وما جاء من نظائرها التي أتى الله جل وعلا فيها بالأفعال المضارعة، هذه كلها مما يستدل به على أن الشرك موجود وأن الشرك مستمر وأنه لا يزال في الأمة من يشرك بالله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ وكذلك جاءت النصوص النبوية سوى ما ذكره الشيخ رحمه الله، والنص الواحد يكفي، نص الواحد يكفي. والشيخ رحمه الله قد أتى بأدلة واضحة جلية كما مضى معنا تدل دلالة واضحة على وجود الشرك في هذه الأمة وأنه لا يزال فيها من يمارسه. من ذلك ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب، تضطرب يعني تتحرك، أليات يعني أعجاز، أعجاز النساء لكثرة الحركة والطواف والتدافع حول هذا الصنم فهذا دليل على وقوع الشرك في الأمة. قال النووي رحمه الله: والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة، أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. فهمنا هذا؟ الإمام النووي رحمه الله قال: والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة، أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. وهذا الحديث قد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، قال: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. وفي بعض النسخ: باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. وفي مسلم: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. وهذا دليل واضح على أن بعض هذه الأمة يرجع إلى الشرك بالله عز وجل. أين القبوريون من هذا؟ أين من يدعون أن الأمة قد عصمت؟ قالوا: الأمة عصمت من الشرك. طيب أين نذهب بهذا الحديث وبأمثاله؟ وكذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك والضياء في المختارة عن ابن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة. وهذا أيضا دليل على أن هذه الأمة لم تعصم من الشرك، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على الشرع، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا صادقة أن الأمة يرجع بعضها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذا دليل واضح على أن الأمة ليست بمعصومة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الشرك يقع فيها. وكذلك مما يدل على هذا ما خرجه ابن حبان والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده. انتبهوا، إذا أصبح إبليس، إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. إلى أن قال: ويجيء أحدهم، يعني يجيء أحد جنود إبليس، فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ماذا يقولون في هذا؟ هل كان هذا قبل البعثة وانتهى دور الشيطان، انتهى دور الشيطان في إضلال بني آدم؟ قال: إذا أصبح، وهذا في كل صباح يبعث إبليس جنوده، فيأتيه أحدهم يقول: لم أزل به حتى أشرك. ماذا يقولون في هذا؟ فهذا من الوضوح بمكان. والشيطان ما انتهى دوره، بل قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بالفعل المضارع، حتى تعلم أنهم مستمرون في إضلال بني آدم، وإلا فما فائدة أنه طلب من الله عز وجل أن يبقيه إلى يوم يبعثون؟ قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك مما يبين لك أن الشرك يقع في هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منه، ولو كان الشرك لا يقع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لو أن الأمة قد عصمت من الشرك ما فائدة هذا الدعاء؟ ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مساجد، وهو يحذر من صنيعهم، يحذر من ويخشى على من؟ قال: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يخشى على من؟ يخشى على أمة معصومة من الشرك. هذا من الضلال بمكان. وكذلك يقال لهم أيضا: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن العصمة للأمة من الشرك لما بقي قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك. بل بالغ صلى الله عليه وسلم في تحذيره حتى وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة أنه كان على وجهه قميصة فكان إذا اغتم كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. فهمنا هذا. ثم كذلك مما يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة أن ننظر إلى الواقع، فالواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا. والذي ينكر وجود الشرك في هذه الأمة كالذي ينكر ماذا؟ ينكر وجود الشمس. الآن أسألكم بالله، لو أن شخصا أتاك وأنت في نحر الظهيرة، يعني في وسط النهار، والشمس صحو لا سحاب دونها، ثم قال لك ماذا؟ وأنت ترى الشمس أمامك، قال لك ماذا؟ إن هذا الكون لا توجد فيه شمس. هذا يحتاج إلى دليل، كما قال: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فهمنا هذا؟ فنحن الآن نرى ونبصر ونشاهد، كما أننا نرى الشمس بأعيننا نرى الناس يشركون بالله سبحانه وتعالى. كيف نصدق من يأتينا من دعاة السوء ومن دعاة الضلالة ويزعم أن الشرك قد زال وانتهى؟ كيف نصدق هذا؟ فنقول لهؤلاء القبوريين: نحن نرى أن الناس يدعون غير الله ويستعينون بغير الله ويستغيثون بغير الله عز وجل، فماذا تسمون هذا الذي نراه؟ والله عز وجل قد سماه شركا، الله سبحانه وتعالى قد سماه شركا. ما الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل: ها، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله شركا، ونحن نراه ونشاهده ونرى أصحابه ونسمع استعانتهم واستغاثتهم ونرى ذبحهم لغير الله عز وجل، ونرى طوافهم بالقباب والقبور والأضرحة، ونرى تعلقهم بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار. فهمنا هذا؟ هذا شيء موجود وشيء محسوس، الذي ينكره هذا مكابر مكابر. وكذلك نقول لهم: طيب، نسألهم سؤالا، أليس في مجتمعاتنا هذه من يحلف بغير الله عز وجل؟ أما وجدتم هذا؟ أما سمعتم في مجتمعاتنا هذه من يحلف بغير الله عز وجل؟ فماذا تسمون هذا أيها الخرافيون وأيها القبوريون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماه شركا، كما في حديث ابن عمر، ابن عمر الذي هو في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، في أسلوب عربي واضح: من حلف بغير الله فقد، جاء بقد التي إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق. هذا الشرك موجود الآن، أما نسمع من يحلفون بغير الله عز وجل؟ هذا قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. ولو كانت الأمة قد عصمت من الشرك لما وجدنا أبدا ولما سمعنا من يقسم بغير الله عز وجل. فهمنا هذا؟ كذلك يقال لهم: أليس في مجتمعاتنا هذه من يلبس التمائم؟ موجود أو ليس موجود؟ موجود. هل رأيتم هذا وشاهدتموه؟ هذا موجود. فماذا تسمون هذا أيها الخرافيون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماه شركا، كما في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، قالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها، ثم قال: من علق تميمة فقد أشرك. أيضا جاء بقد الدالة على التحقيق. فماذا نسمي هذا؟ هذا شرك. ولو كانت الأمة قد عصمت من الشرك لما وجدنا من يلبس التمائم ومن يعلق التمائم. كذلك نقول لهم: أليس في مجتمعاتنا هذه من يتطيرون؟ فماذا تسمون هذا؟ وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا بالله سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة فقد أشرك. وهذا أيضا فيه أنه جاء بقد الدالة على التحقيق. وجاء كذلك من حديث فضال بن عبيد قال: من ردته الطيرة فقد قارف الشرك. وهذا أخرجه ابن وهب في الجامع وصححه العلامة الألباني. فهذه كلها أدلة من الواقع ومما يشاهد ويرى. كذلك نقول لهم: أليس في مجتمعاتنا هذه من يرائي بأعماله؟ هذا موجود أو ليس بموجود؟ طيب ماذا تسمون هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماه شركا، كما في حديث محمود بن لبيد الذي أخرجه الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. كذلك نقول لهم: أليس في مجتمعاتنا هذه من لا يصلي؟ ماذا تسمون هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فهذه كلها أدلة من الواقع نراها. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأفعال أنها شرك، وعدد من ذلك: أليس في مجتمعاتنا هذه من يذهب إلى السحرة ويصدق السحرة، ويذهب إلى الكهان ويصدق الكهان، ويصدق من يدعون علم الغيب، إلى غير ذلك من مظاهر الشرك وصوره وأنواعه التي نراها ونرى الناس يمارسونها. فلا مجال أبدا لإنكار وقوع الشرك في هذه الأمة، لا مجال. ثم مع هذا، مع ظهور هذه الأدلة الواضحة، فهم يشغبون، يعني يأتون ببعض النصوص، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه الذي هو في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قالوا: هذا دليل على أن الأمة قد عصمت من الشرك، وأن الشرك قد زال، وأنه قد انتهى. طيب ما الشاهد في هذا الحديث؟ قالوا: الشاهد قوله: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. هل هذا فيه دليل؟ الآن هم استدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله: والله إني ما أخاف عليكم أن تشركوا. قالوا: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني ما أخاف عليكم أن تشركوا، هذا دليل على نفي وجود الشرك، وعلى أن الأمة قد عصمت من الشرك. طيب نقول لهم، وهذا وجه من وجوه الرد، جاء كذلك في حديث عوف بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. طيب الآن أسألكم بالله، هل يفهم عاقل من قوله فوالله ما الفقر أخشى عليكم أن هذه الجملة تفيد نفي الفقر عن هذه الأمة، وأن الفقر ليس بموجود؟ لو قلنا هذا لكذبنا الناس، لقالوا لنا هذا نبيكم يكذب يقول الفقر لا يوجد فيكم، والفقر منفي عنكم، وليس فيكم ولا من بينكم من هو فقير، هذا نبيكم قال هذا. ونحن نرى أن غالب الشعوب الإسلامية شعوب فقيرة، صحيح ولا ما هو صحيح؟ ولذلك هؤلاء ما فهموا النصوص ولا رجعوا إلى كلام أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه العبارة، قوله ما أخاف عليكم أن تشركوا أي على مجموعكم، انتبهوا هذا المعنى الصحيح، أي على مجموعكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضمن للأمة ألا ترتد كلها عن الإسلام، فهمنا هذا؟ ولذلك قال الحافظ ابن حجر أي على مجموعكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن العصمة لمجموع الأمة، ضمن ألا ترتد كل الأمة، أما أن يرتد بعضها فهذا واقع. قال الحافظ ابن حجر أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى، فهمنا هذا؟ ووقعت الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه في تلك الأزمنة التي هي قريبة من عهد النبوة، فكيف بأزمنتنا هذه؟ قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك، وأنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك، فهمنا هذا؟ قال وأنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله من ذلك. وقال العراقي في طرح التثريب وقوله وإني والله ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي أي مجموعكم، وإن كان قد يقع ذلك لبعضهم. وكذلك قال العيني، العيني له مؤلف عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، قال قوله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي معناه على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض والعياذ بالله تعالى، فهمنا هذا؟ وكذا قال ذلك القسطلاني في شرحه على البخاري، قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا، قال بالله بعدي أي لست أخشى على جميعكم الإشراك إذ قد وقع ذلك من بعضهم، فهمنا هذا؟ فهذه أقوال العلماء في شرح هذا. طيب كيف الجواب عن هذا؟ إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عنى الصحابة خاصة، وإما أن يقال إنه قد نفى ردة الأمة كلها، فهمنا هذا؟ وممن قال بهذا أيضا بأن هذا قد يكون خاصا بالصحابة الحافظ ابن حجر في الفتح، قال وفي هذا الحديث إخباره بأنه فرطهم أي سابقهم وكان كذلك، وأن أصحابه لا يشركون بعده، فهمنا هذا؟ فهذا هو، هذا هو الدليل الذي يأتون به ما فهموه. ولا شك ولا ريب أن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقض بينها، ولو فهم هذا على مفهومهم لحصل تناقض بين هذا وبين ما ذكرناه من الأدلة. وكذلك مما يستدلون به على أن الله قد عصم الأمة عن الشرك، وأن الشرك لا يكون ولا يوجد في هذه الأمة، حديث جابر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهذا كذلك يقال فيه كما قيل في سابقه، فنقول المصلون، هل هي العهدية؟ يعني أنه إذا قلنا العهدية معناها أن المراد بها معهود ومعروف في الذهن وهم الصحابة، أم ال هنا جنسية أو ال الاستغراقية التي تفيد ماذا؟ الاستغراق والشمول. وعلى كلا التقديرين فإن قولهم مردود. إذا قلنا المراد بذلك الصحابة فهذا إبطال لقولهم، لأنهم نفوا وجود الشرك في الأمة بأسرها. وإذا قلنا ال هنا على الاستغراقية فقولهم باطل، لأن المنفي أن ترتد الأمة كلها، هذا هو المنفي. وإما أن نقول إن المراد بذلك كذلك كما نص عليه في الحديث، أن يرتد عن الإسلام جميع من هم في جزيرة العرب، لأنه قال أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا حق، أن الناس في جزيرة العرب لا يمكن أن يرتدوا عن الإسلام بمجموعهم، فهمنا هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الإيمان ليأرز إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا كما قال إمام النووي، قال يعني ينضم أهله ويجتمعون، أي فيما بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. وفي الحديث الآخر: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، يعني يرجع وينضم ويجتمع أهله في المدينة. وقد سئل الشيخ العلامة العباد في شرحه لسنن أبي داود، فقيل: كيف يجمع بين حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وبين هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين؟ انظر إلى كلام أهل العلم. قال: لا تنافي بين الحديثين، لأن حديث أيس أن يعبده معناه أن جزيرة العرب كلها تصير على عبادته، وأنه يحصل فيها الارتداد، وهذا لا يكون. وأما كونه يوجد قبائل أو جماعات تخرج وترتد والإسلام باق والمسلمون باقون، فإن هذا حاصل وواقع. أما كون الجزيرة كلها تحصل فيها الردة وتبقى خالية من الإسلام وأهل الإسلام، فهذا لا يكون. ولهذا يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، واليأس يحمل على العموم وليس على منع ذلك مطلقا. وكما هو معلوم في زمن أبي بكر حصلت الردة ووجد في جزيرة العرب مرتدون، فإذا يوفق بينهما بأن حديث أيس الشيطان معناه أنه لا تحصل العبادة له مطلقا، ولا تحصل الردة الكلية التي لا يبقى أحد دون أن يرتد، فإن الجزيرة يبقى فيها الإسلام ولا ينقطع منها حتى إن وجد فيها من خرج وارتد عن الإسلام. فهمنا هذا؟ فهذا هو، فلا متعلق لهم فيما ذكروه، ولعل الأمر بهذا يكون واضحا. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.